أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون في خدمة الأخوة في هذه اللحظات والدقائق. موضوع بحثنا هو حول الاستغراب، وبالخصوص المسيحية. ما أدري شلون أجعلها أفقية الصورة، باعتبار أنا من الموبايل داعش ما أدري صورتي تطلع لا ما نحن نتحدث خلال هذه الدروس، أربع دروس إن شاء الله بشكل سريع، حول المسيحية. هسه أنا صورتي ما أشوفها، بس ما أدري أكو صورة لو لا ما أدري. حول المسيحية وبعض الأمور المرتبطة بالمسيحية، نتعرف على المسيحية بشكل بسيط في خلال هذه الدروس الأربعة.
السلام عليكم ورحمة الله. عفوا دكتورنا جليل، الله يديم وجودكم، بس يا حبذا إذا الصورة تكون بشكل أفقي لأنه الآن عمودية حتى بلي أحسنتم، جزاكم الله خير. نرحب بكم أجمل ترحيب وشرفتنا، أهلا وسهلا مرحبا، تفضلوا براحتكم. الآن الصوت والصورة مسموع، الأمر بيدكم.
الله يحفظ، الله يرحمكم.
شكرا.
طبعا بخصوص هذا الدرس راح يكون إن شاء الله هناك تعريف حول المسيحية بشكل مختصر خلال هذه الدروس الأربعة. نحاول نبين أهم النقاط اللي نستطيع من خلالها أن نتعرف على المسيحية. طبعا كمقدمة أنا أيضا لازم أقدم مقدمة. أنا كنت مسيحي كاثوليكي الحمد لله، ثم اهتديت إلى الإسلام وإلى مذهب أهل البيت سلام الله عليهم.
دكتور علي الشيخ مسيحي مستبصر.
نعم
كنت مسيحيا مستبصر، هسع وعيك.
نعم، بالنسبة للمسيحية بصورة عامة، أول ما نشرع إذا أردنا أن نعرف شيء عن المسيحية، نشرع حول تاريخ المسيحية، كيف نشأت، أين نشأت، كيف توسعت وانتشرت في كل أرجاء المعمورة، وما هي وضعها الحالي الآن اللي موجود. طبعا المسيحية كديانة هي تعتبر فرع لليهودية، والمسيح عليه السلام عندما ولد في فلسطين كما هو معروف حسب الرواية التاريخية الموجودة في الأناجيل وكذلك في الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، ولد في فلسطين، وكانت أم مريم القديسة يهودية، ووالدة بالتبني يعني زوج أم يوسف أيضا كان يهودي، ووالدته ووالده بالتبني يوسف النجار كانوا يهود، وهو أيضا المسيح عليه السلام على هذا الأساس لمدة 30 سنة كان يعيش ضمن الديانة اليهودية، باعتبار أن المسيح عندما بعث كان عمره 30 سنة طبعا هذا ما يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى في القرآن عندما تكلم في المهد، لما اتهموا مريم والعياذ بالله بالزنا قالوا يا أخت هارون لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هو عيسى عليه السلام عندما تحدث وما قال أمي موزانية، ولكن تحدث بما يشير على أنها على أنه ليس ابن زنا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن هو كان نبي وهو في المهد ولكن ما كان رسول، وعندما يقول النبي عند اليهود كان يعرفون بأن النبي لا يكون ابن زنا، ومن هنا دفع هذه التهمة عن القديسة الطاهرة مريم عليه السلام. فولد المسيح في فلسطين يهودي، بقي 30 سنة على الدين اليهودي، وكان المعاصر للمسيح عليه السلام هو يحيى اللي هو في الأناجيل يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان هو الذي كان يعمد في نهر الأردن في فلسطين، وكان يقول بأن ملكوت السماوات قد اقترب واحد الذين تعمدوا على يدين يوحنا أو يحيى هو المسيح نفسه عليه السلام. بعدما تم إلقاء القبض على يوحنا والقصة المشهورة وكيف قتل وقطع رأس يوحنا، بدأ المسيح عليه السلام بعثته ورسالته. هذه الرسالة بدأت من 30 عمره 30 سنة، رفع إلى السماء 33 سنة، يعني كل فترة بعثة المسيح كانت 3 سنوات فقط لا غير. طبعا حسب ما تنقل الأناجيل وأيضا القرآن الكريم يؤكد أنه المسيح رفع إلى السماء، ولكن الاختلاف بين الأناجيل والقرآن في قضية المسيح عليه السلام أن النصارى في الأناجيل الأربعة أنجيل متى مرقس لوقا يوحنا يقولون عيسى عليه السلام صلب مات دفن قام رفع. إحنا بالإسلام في القرآن وفق النقل القرآني الوحي الإلهي نقول لم يصلب لم يقتل ولكن رفع إلى السماء، فنحن نتفق برفعه إلى السماء، ولكن هم يقولون بأنه صلب ومات ودفن وقام في اليوم الثالث. نحن نرفض هذه المسألة، والقرآن أشار بصراحة إلى أن المسيح لم يصلب ولم يقتل ولكن رفعه الله سبحانه وتعالى إليه. بعد رفع المسيح بدأ الحواريين، كان المسيح عنده تلاميذ، من هؤلاء التلاميذ 72 تلميذ، من 72 تلميذ كان عنده 12 تلميذ هم الحواريين. هؤلاء الحواريون بعد أن رفع المسيح إلى السماء انتشروا، بعضهم بقي في أورشليم في فلسطين، بعضهم ذهب إلى أماكن أخرى مثل بطرس وصي عيسى شمعون الصفا، ذهب إلى روما هو وبولس، وبعض الحواريين الآخرين انتشروا في سوريا وفي لبنان وفي أماكن أخرى. شيئا فشيئا بدأت المسيحية بالانتشار في بعض القرى التي كانت موجودة وفي بعض المدن الصغيرة، ولكن بشكل قليل جدا. وكانت اللحظة الفاصلة في حياة المسيحية وانتشار المسيحية هي سنة 313 ميلادية، عندما جاء الإمبراطور الروماني قسطنطين واعتنق المسيحية. وأسباب اعتناق المسيحية مكتوبة في الكتب، كان هو وأخوه يتصارعون على الإمبراطورية ومن يكون الإمبراطور بعد والدهم، فأشارت أمه هيلانا التي كانت مسيحية على أن يطلب من بعض القساوسة الدعم وأنه يدعو له، فقالوا له أنه ارفع علامة الصليب على أعلام الحرب وتنتصر، وإذا انتصرت يجب أن تكون مسيحي. فعلا هو رفع الصليب كعلم في الحرب ومن ثم انتصر، ثم اعتنق المسيحية، وأن يقولون إلى آخر عمره ما اعتنق ولا تعمد. ولكن بعد اعتنق المسيحية سنة 313، وهذا الشعب المضطهد الذي كان أقلية جدا في الإمبراطورية الرومانية في أماكن مختلفة أصبح الإمبراطور على دينه. وفي سنة 325 في مجمع نيقيا في مدينة نيقيا تم أول مجمع مسكوني عالمي للمسيحية، وبدأت المسيحية كدين عالمي على اعتبار أن الإمبراطورية الرومانية كانت ثلث العالم تقريبا تحت سلطتها والناس على دين ملوكهم. فاعتنق قسطنطين المسيحية وأصبحت المسيحية هي دين الإمبراطورية الرومانية شيئا فشيئا. طبعا هذه كنيسة المهد وكنيسة القيامة الآن اللي هي موجود في أورشليم في القدس، هاي بنتهم هيلانا أم قسطنطين حسب الروايات التاريخية اللي عندنا. وبعد ذلك نهاية القرن الرابع أصبحت الإمبراطورية المسيحية تقريبا الدين الرسمي هو الدين المسيحي لها، وكانت عندنا كنيستين، كنيسة في روما وكنيسة في القسطنطينية الآن اسطنبول اللي هي العاصمة الشرقية للإمبراطورية الرومانية، وسميت باسم قسطنطين نفسه هو الإمبراطور. بعد ذلك تم سقوط روما، حرق روما، انتقلت الكنيسة إلى القسطنطينية إلى الشرق، ثم رجعت مرة أخرى إلى روما. فكانت عندنا كنيستين بالحقيقة، الكنيسة الغربية اللي هي في روما واللي الآن نسميها الفاتيكان اللي هو المذهب الكاثوليكي، وكان عندنا الكنيسة الشرقية اللي هي الكنيسة الأرثوذكسية الآن اللي هي موجودة في اليونان وتركيا وروسيا وأوروبا الشرقية، هم الأرثوذكس. طبعا في القرن السادس عشر تقريبا 1564 مارتن لوثر أيضا ظهر المذهب البروتستانتي، الآن ثلاثة مذاهب موجودة للمسيحية، الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. آخر إحصائية حسب ما نقلت عن الإحصائيات الموجودة في بعض المواقع العالمية، 2.1 مليار شخص في العائلة البشرية، إحنا 7 مليارات في 100 مليون، 2.1 مليار يعتبرونهم مسيحيين، ولهذا تعتبر المسيحية أكبر ديانة على وجه الكرة الأرضية حسب هذا الإحصاء اللي هو الآن موجود. طبعا هذا باختصار شديد حول المسيحية وكيفية انتشارها. طبعا اللي يريد يطالع قصة الحضارة ويليام ديورانت يتحدث عن هذا الموضوع بشكل كبير. تاريخ الكنيسة اللي عندنا حنا الخضري 4 مجلدات أيضا يتحدث عن هذا التاريخ والتوسع. أثناء هذا الانتشار بدأت الكنائس المسيحية تختلف من كنيسة إلى كنيسة حول بعض العقائد اللي ترتبط بالمسيح، ألوهية المسيح، مسألة التثليث، هل المسيح طبيعة واحدة أو طبيعتين، إرادة أو إرادتين، وإلى آخره. الآن أنا ما عندي مجال أتحدثكم عن تاريخ الفكر المسيحي وكيفية التوسع وانتشاره وما هي أهم الاختلافات اللي هي موجودة بين المذاهب المسيحية اليوم. طبعا اختلافات أيضا جدا واسعة، ونسميها الشقاق الكبير أو الانشقاق الكبير سنة 1054 ميلادية تمت بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، وكانت بعض الحروب الصليبية التي شنها الغرب المسيح الكنيسة الغربية على المسلمين، بعض الحروب كانت تشن على الأرثوذكس الكنيسة الشرقية في قسطنطين. وبالحقيقة عندما نطالع وليام ديورانت في تاريخ الحضارة وقصة الحضارة نرى هذه الفجاعة التي فعلتها، وكانت العملية القتل والدمار واللي أصاب المسيحيين أنفسهم الأرثوذكس من المسيحيين الغربيين. اللي طالع هناك راح يشوف على أن حقيقة ما فعله داعش الآن والذي ما فعله داعش الآن للأسف فعلته الكنيسة الغربية الكاثوليكية في روما بأبشع من هذا بكثير. طبعا هذا مجمل تاريخي جدا مبسط عن المسيحية، ولكن اللي يهمنا الآن إنه نعرف كم موضوع عن المسيحية. الموضوع الأول الكتاب المقدس عند المسيحيين جدا مهم باعتباره هو المصدر الأول للتشريع. ثانيا مصادر التشريع الأخرى الموجودة في المسيحية. ثالثا أهم العقائد اللي المسيحيين يعتقدون بها الآن، ألوهية المسيح، هل المسيح ابن الله أو الله، والتثليث والفداء، والمسائل الأخرى اللي مرتبطة الآن في المسيحية. أنا أحاول على وجه السرعة إن شاء الله أبينها في كل حلقة من حلقات وكل درس من هذه الدروس. ما أدري بعض الأخوة لعله كتب على أنه في الكافي أن المسيح ولد في بغداد. نعم عندنا 4 روايات. طبعا صاحب البحار المجلس رضوان الله تعالى عليه يذكر 3 أو 4 روايات. عندنا رواية من الروايات أنه ولد في بيت المقدس، الرواية الثانية أنه ولد في كربلاء، والرواية الثالثة عندنا ولد في مكة، وواحد عندنا أظنه في بغداد في أظنه مجلد 14 للمجلسي على ما في بالي ينقل هذه الروايات. ولكن تقريبا الآن شبه المؤكد تاريخيا على أن المسيح قد ولد في بيت المقدس في أورشليم، وعندنا الروايات أكثر تؤيد هذا المعنى، وباعتبار أن الذين كانوا مع المسيح كانوا اليهود، واليهود وتواجدهم الأصلي كان في فلسطين آنذاك، فهذا يؤيد على أن ولادته قد تكون هناك. ولكن عندنا بعض الروايات فانتبذت به مكانا قصيا، قالوا فيها كربلاء، وقالوا مكة، وقالوا عندنا روايات أخرى، ولكن الظاهر يعني أغلب العلماء يرجحون على أنه ولادة عليه السلام كانت في أورشليم في القدس. طيب، هذا بشكل مختصر إجمالاً حول تاريخ المسيحية. بس أنا هاللي أخذ مثلاً مهندس أحمد يكتب كيف أضع استراتيجية، يعني ذني ما يطلع عن ها نعم كيف أضع استراتيجية معرفية لدراسة العهد الجديد بكل تفاصيله. دخلي أكمل هسه، خلي أكمل هسه أنا أضعف في خدمتكم إن شاء الله. طبعاً المسيحية في بداية الأمر يجب أن أذكر بنقطة جداً مهمة. القرآن الكريم أشار إلى أنه هناك كتاب نزل على المسيح اسمه الإنجيل، ولكن القرآن الكريم عندما تحدث عن الإنجيل تحدث بشكل إجمالي جداً، ما وضح لنا هذا الإنجيل كم آية، كم سورة، شنو التعاليم. بشكل إجمالي جداً ذكر الله سبحانه وتعالى الإنجيل وجعله بين التوراة والقرآن. من خلال هذا نثبت على أنه هناك كتاب نزل على المسيح اسمه الإنجيل. طبعا الإنجيل أيضا يقولون هي معربة لإنجليون، وهي البشارة، كلمة معربة اسمها البشارة. المسيح عليه السلام في خلال 3 سنوات بعثته من عمره 30 إلى 33 هو ما كتب شيء أطلاقا، ولا أمر الحواريين اللي وياه أن يكتبوا شيء أطلاقا. يعني المسيح عليه السلام تعاليمه كانت موجودة، ولكن أن المسيح كتب كتاب أو أن الحواريين أمرهم أن يكتبوا كتاب، هذا هم ما عد. يعني إحنا ما عدنا أي دليل على أن المسيح كتب شيء أو أمر الحواريين أن يكتبوا شيء، وهذا ثابت تاريخيا. حتى النصارى والمسيحيين علماء الكتاب المقدس اليوم يقولون بأن المسيح عليه السلام ما كتب شيء ولا أمر الحواريين بأن يكتبوا أي شيء بخصوص الإنجيل. إذن من أين جاءنا هذا الأناجيل أو العهد الجديد؟ مهندس أحمد الآن قال لنا من جت لنا هاي التسمية. بالحقيقة احنا عندنا الآن بين أيدينا نص يسموه العهد الجديد. طبعا الكتاب المقدس الآن قسمين، القسم الأول هو العهد القديم اللي هو التوراة، والقسم الثاني هو العهد الجديد. طبعا اليهود يرفضون رفض قاطع هذه التسمية أو تسمية الكتاب المقدس العهدين، عهد القديم وعهد الجديد. اليهود ما يعتقدون ويقولون احنا ما عندنا بس كتاب واحد اللي هو التوراة واللي هو المسيح يسموه العهد القديم. طبعا بيب 39 سفر، الأسفار الخمسة الأولى مرتبطة بموسى عليه السلام، سفر التكوين، الخروج، العدد، اللاويين، العدد والتثنية، وباقي الأسفار التاريخية والأنبياء اللي هي موجودة 39 سفر. هذه كلها عدل اليهود اللي هو العهد القديم. أما بخصوص العهد الجديد فهي الأناجيل الأربعة، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، وعندنا الرسائل الموجودة 21 رسالة، عندنا سفر أعمال الرسل وهو أعمال الحواريين بعد رفع عيسى إلى السماء، وعندنا السفر الأخير اللي هو مكاشفة يوحنا اللي أو يسموها رؤية يوحنا. هذه ما سيكون في آخر الزمان وكيفية الرجوع الثاني للمسيح الذي نسميها الرجاء المبارك. فكل النصارى اليوم يعيشون على هذا الرجاء، على أنه يأتي المسيح مرة ثانية ويرجع من السماء إلى الأرض لتكون الدينونة والقيامة. أما هذه الأناجيل إذا ردنا نسأل شلون انكتبت، منو كتبها، شلون كتبها، لماذا كتبت إذا كان المسيح لم يأمر بشيء من هذا؟ طبعا أنا عندي كتاب اسمه لاهوت المسيح في المسيحية والإسلام دراسة مقارنة. الآن اللي يدخل على جوجل ويسوي لنا سيرش على جوجل يكتب لاهوت المسيح علي الشيخ يطلع هذا الكتاب. تقريبا في 30-40 صفحة الأولى للكتاب أنا ذكرت بشيء مختصر عن الإنجيل العهد الجديد وكيف كتب، يا لغة كتب. طبعا هم النصارى يقولون أول من كتب هي رسائل بولس اللي في بداية النصف الثاني من القرن الأول، يعني سنة 51-52-53 أو شوية أقل أو شوية أكثر من هذا، بدأت الكتابة كتابة رسائل بولس، فاللي هي 13 رسالة لبولس. بولس يسموه الإناء المصطفى، مع أنه بولس حقيقة هو مو من الحواريين ولا شاف المسيح ولا لحظة واحدة عاش مع المسيح، بل هو كان في مكاشفة حسب ما يذكرون في سفر أعمال الرسل، عندما كان يهودي وكان يريد أن يضطهد النصارى راح عليهم إلى سوريا، أراد أن يلقي عليهم القبض ويقتلهم، في الطريق رأى المسيح، وقصة مشهورة موجودة الآن في سفر أعمال الرسل على أن هذا الشخص بولس كيف اعتنق المسيحية وأصبح الرجل الأول. طبعاً يقولون الثاني في المسيحية، ولكن أنا أعتقد هو الرجل الأول في المسيحية. اليوم هناك كاتبة اسمها باربارا برام، عندها كتاب اسمه نظرة عن قرب في المسيحية، هي أمريكية كانت مسيحية والحمد لله اعتنقت الإسلام، عندها كتاب حول هذا. هي تقول أنا بجد أستطيع أن أقول أن المسيحية اليوم هي البولسية وليست المسيحية، على اعتبار أن المسيح عليه السلام، هذه التعاليم الموجودة اليوم اللي عندنا هي كلها تعاليم بولس وليست تعاليم المسيح. طبعا البحث في هذا الموضوع يطول وتخصصي جدا، ولكن على أي حال بدأت الكتابة في الرسائل والأناجيل بعد النصف الثاني من القرن الأول. يقال أن أول إنجيل كتبه إنجيل متى سنة 57، ويقال 56 و53 على اختلاف الروايات اللي هي موجودة، يعني أقل شيء 20-25 سنة بعد رفع المسيح إلى السماء تمت الكتابة. طبعا من هم الكتاب؟ خل أبدي بالأناجيل الأربعة الأولى. متى يقولون هو العشار وأحد الحواريين، يظن أنه أحد الحواريين الذي كتب هذا الإنجيل، وإن كانت في هذه النسبة أيضا الكثير من الغموض، ولكن عندنا إنجيل متى الحواري، ومن ثم يأتي إنجيل مرقس. مرقس ليس بحواري وليس بتابع، هو ما شاف المسيح أطلاقا، بل هو أحد تلاميذ وصي المسيح بطرس عليه السلام اللي هو شمعون. وعندنا إنجيل لوقا، لوقا أيضا ليس من الحواريين وما شاف المسيح، بل القصص كانت تنقل إليه، ولهذا هو يبدأ في بداية كتابته يقول إلى ثوفيليس: أيها العزيز لقد وصلت إلينا كثير من القصص، وأنا أردت أيضا أن أكتب لك قصة حول حياة المسيح، فيكتب هذه القصة وهو إنجيل لوقا، وهو أيضا من التابعين، يعني ما كان من الحواريين بل هو من حتى تلامذة بولس كما ينقل. وثم عندنا يوحنا صاحب الإنجيل الرابع. طبعا يوحنا المشكلة أعظم، باعتبار أن إنجيل يوحنا حسب ما يقولون علماء الكتاب المقدس إنما دون وكتب بين سنة 95 وإلى 145 ميلادي، بين هذه الفترة يعني أواخر القرن الأول، وما معقول أحد الحواريين مثل يوحنا اللي هو كان تلميذ المسيح يسموه يوحنا الشيخ أن يكون هو الكاتب لهذا الإنجيل. طبعا هذه الأناجيل الأربعة كتبت باللغة اليونانية البالكوني اللي هي كانت اللغة العامة الموجودة في فلسطين آنذاك، إلا إنجيل متى كتب باللغة العبرانية ثم ترجم إلى اليونانية، ولكن للأصل للأسف الأصل العبراني لإنجيل متى ما عدنا الآن. بعد هذه الأناجيل الأربعة يأتينا سفر أعمال الرسل. أعمال الرسل يعني الرسل المسيح اللي هم الحواريين اللي أرسلهم حسب ما ينقل متى في إنجيله: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس، اللي هي هاي الآية أصلا ما كانت موجودة في إنجيل متى، وأغلب العلماء يقولون بأنها إضافية، فلهذا يقولون بأن المسيح هو اللي أرسل الحواريين إلى كل أنحاء العالم، ولهذا يسموه سفر أعمال الرسل، يعني ماذا فعل الرسل بعد رفع المسيح إلى السماء. فهنا يبين النصف الثاني من هذا السفر اللي هو أعمال الرسل هو مرتبط ببولس أو شاؤول اللي هو الرجل الأول أو نقول الثاني في المسيحية. بعد ذلك تأتينا رسائل بولس، 13 رسالة لبولس اللي الآن عمدة ما يستند به المسيحيين في إثبات ألوهية المسيح وبعض العقائد الأخرى مثل الفيداء وما شاكل، هو اعتمادهم على رسائل بولس 13. ثم أيضا تأتينا رسالة إلى العبرانيين مجهولة الهوية نسبة إلى بولس، أيضا صار عنده 14 رسالة، ورسالتين إلى بطرس، وثلاثة رسائل إلى يوحنا، ورسالة إلى يعقوب، ورسالة إلى يهوذا. مجموع الرسائل يكونون 21 رسالة، 21 رسالة مع سفر أعمال الرسل 22، 4 أناجيل، 26 سفر، يأتينا السفر الأخير مكاشفة يوحنا ليكون 27 سفر. طبعا عندما أقول سفر بلا تشبيه، بلا تشبيه كأنه صورة من القرآن، شلون إحنا عندنا 114 صورة في القرآن بالنسبة إلى أسفار العهد الجديد، هم 27 سفر. طبعا من أقول أسفار هذا اصطلاح قرآني، في سورة الجمعة الله يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار جمع سفر، والسفر لغة يعني الكشف، يعني والصبح إلى أسفار يعني إذا انكشف، وامرأة سافرة يعني مكشوفة. فنقول ما هي المناسبة بين هذا الوضع اللغوي لكلمة الأسفار والكتاب، الكتاب المقدس؟ يقولون بأن الكتاب المقدس كشف لنا حقائق ما كنا نعلمها لولا أن الوحي الإلهي هو الذي كشف لنا هذه الحقائق، ولهذا هم يعتقدون بأن هذا الكتاب المقدس العهد الجديد مكتوب بوحي من الله. زين، الآن قد يتبادر السؤال إلى ذهن الأخوان الأعزاء أخواتي، زين ليش 27؟ ليش مو أكثر، 26، 28؟ من اللي وضع؟ إحنا عندنا السور القرآنية 114 صورة. بس أنا الأسئلة خليها بعدين عين أستاذ رياض إذا أمكن، بس خليها أكمل وبعدين إن شاء الله أي سؤال عندكم أنا بالخدمة. عندنا إحنا 114 سورة، الله سبحانه وتعالى نعتقد ما بين الدفتين من الألف إلى الياء هو من الله سبحانه وتعالى، وقد قسمت إلى هذه السور 114. لو سألنا إحنا الآن نتساءل ليش 27 سفر من أسفار؟ ليش أناجيل 4؟ ليش مو 5؟ زين ليش 4؟ ليش مو 1؟ لماذا 4 أناجيل ومختلفة؟ لو كان وقت كان بين تلكم شنو الاختلاف بين الأناجيل الأربعة فيما بينك حول بعض الأمور، ولكن لماذا 4 أناجيل وليش 27 سفر؟ طبعا اللي يريد يتابع ويريد يقرأ ويشوف في تفصيل سيجد هذا العدد 27 بدأ من مجمع نيقية. في مجمع نيقية من أهم المجامع اللي وضعت فيها أساس المسيحية ومرتكزاتها، يعني اعتقادات أن المسيح ابن الله، التثليث، وأن للنصارى كتاب مقدس، هم كانوا يحاولون قدر الإمكان يصير عندهم كتاب مقدس كحال اليهود، فاخترعوا أنه يسوون الكتاب المقدس وقسمين، عهد قديم وعهد جديد. خب شنو اللي راح يخلهم بالعهد الجديد؟ حسب ما ينقل أنه 100 إنجيل كان عندنا أو أكثر في نهاية القرن الأول. زين أي الأناجيل يضعون؟ ماذا يضعون فيها؟ بدأت المناقشات والمداولات حسب ما ينقلون هم علماء الكتاب المقدس. وقلت الآن إذا ترجع إلى كتاب حنا الخضري تاريخ الفكر المسيحي في 4 مجلدات، كتاب جدا رائع، ستجد أن النصارى في بداية القرن الرابع 325 وما بعدها اختاروا 24 أو 25 سفر، قالوا يا بذني رح نخليهن الكتاب المقدس، بعد ذلك أضافوا عليهن كتاب، بعد ذلك أضافوا عليهن كتاب آخر، بعد ذلك كان عندنا كتاب الموجود الآن بين أيدينا اسمه راعي هرماس، إنجيل راعي هرماس أيضا كان من ضمن الأسفار المقدسة 27 سفر، ولكن في القرن الخامس طلعوا راعي هرماس خلوا رؤيا يوحنا مكانه، وهكذا حذف وإضافة حذف وإضافة إلى في نهاية القرن الخامس الميلادي تقريبا قالوا بعد إحنا ما حد يستطيع أن يحذف أو يضيف شيء من هذه الأسفار. هذا هو الكتاب المقدس وعلى الجميع أن يلتزم بهذا الكتاب المقدس 27 السفر. طبعا إذا سألناهم قلنا لهم زين شنو المعيار اللي من خلاله أنتوا خليتوا هاي 27 سفر ومو أسفار وأناجيل أخرى؟ لأن أكثر من 100 إنجيل كان عندنا، أنتوا ليش اختاريتوا ذني وتركتوا البقية؟ شنو المعيار؟ هنا هم يعتقدون بأن المعيار ما كان متطابق مع عقائد الكنيسة اللي خلال القرن الرابع كانت موجودة، الكنيسة تؤمن بها، احنا خلينا نقول لهم خوب سؤال آخر، عقائد الكنيسة من جدي؟ قالوا من الكتاب المقدس. قلنا لهم خوب هذا يصير دور، يعني عقائد الكنيسة مأخوذة من الأناجيل، وليش احنا هاي الأناجيل بالضبط قبلناها؟ لأنها تابعة لعقائد المسيحية. هذا الدور طبعا القس منير خوان في كتاب الفكر المسيح في الفكر الإسلامي الحديث في المسيحية يقول هو اعتماد على الوحي الشفاهي وليس المكتوب. كانت العقيدة المسيحية خلال القرن الأول تؤمن بإلوهية المسيح وهكذا. طبعا أنا ثبتت من خلال كتاب لاهوت المسيح من القرن الأول إلى السادس الميلادي في القرن الأول ما كان هناك زمزمة حول إلوهية المسيح، على العكس ما كانت موجودة في القرن الثاني والثالث. شيئا فشيئا بدأت هذه الميثولوجيا وهذه الأسطورة، أسطورة كون المسيح ابن الله ومن ثم هو الله، تبدأ شيئا فشيئا وظهرت إلى أن جاء القرن الرابع الميلادي عندما قسطنطين صار مسيحي، المسيحية صاروا أقوياء وضعوا قانون الإيمان النقاوي. الآن إحنا من كنا في الكنيسة نروح إلى التناول، تناول واحد طفل من سن عمره 11 12 13 سنة في فترة الصيف، إحنا عندنا هذا الطقس نسميه التناول، يأخذ العقائد الأصلية للمسيحية. أول ما كان يعلمون قانون الإيمان النقاوي، الآن اللي أي واحد يرجع يسوي في جوجل يسوي سيرج بحث يكتب قانون الإيمان النقاوي راح يخرج له نؤمن بإله واحد الأب ضابط الكل خالق السماوات والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إلى آخره. هذا القانون الإيمان النقاوي هنا بدأت بشكل رسمي إعطاء صفة الألوهية إلى المسيح بشكل رسمي. طبعا قبلها كان أكو بعض الحديث وبعض العلماء كانوا يتكلمون، ولكن بشكل رسمي الكنيسة تعطي صفة الألوهية للمسيح كانت في مجمع نيقية 325. طبعا الاختلافات أيضا كانت موجودة هناك بين آريوس وإثناسيوس، خلافات كبيرة جدا، ومن ثم طرد آريوس إلى آخره. الآن هاي من الأمور المتخصصية جدا، اللي يحب يدرس المسيحية بشكل كامل إن شاء الله يستطيع أن يبحث عن هذه الكتب وكيفية تثبيت الفكر المسيحي وعقائد الفكر المسيحي. 27 مجلد قالوا يا بلي أنها مطابقة. طبعا أكو رواية قد تجدوها في بعض الكتب المسيحية الأخرى على أنه ليش هذني 27 ومو غيره. طبعا هذه الرواية تقول في مجمع نيقية عندما أرادوا أن يسووا لهم كتاب مقدس النصارى حسب هم ما ينقلون، مو إحنا ما نعرف، يقول دعوا الله سبحانه وتعالى، كان أكو ميز خلوا الكتب اللي كانت موجودة بكثرة بالمئة وأكثر على الميز، ومن ثم دعوا الله سبحانه وتعالى يا رب التي هي وحي من عندك وانت تقبلها بقية على الميز وبقية توقع. يقولون ثاني يوم جاءوا فتحوا غرفة على هذا الميز الكبير شافوا ذن الكتب اللي هي موجودة فقط على الميز، قالوا إذن هي هاي الله اللي اختارها أن تكون وحي إلهي. طبعا كثير من هذه الأمور موجودة في المسيحية، إن شاء الله أنا إذا توفقت في هذه الدروس أبين لكم إياها. كثير من الأمور اللي هي صعب جدا أنه العقل الإنسان أو العقل المنطق اللي الإنسان وعقله يتقبلها، هاي واحدة منها عليه. طبعا هاي الرواية ضعيفة للإنصاف، هاي الرواية ضعيفة، ولكن هناك من ذكر على أنه المعيار والسبب في اختيار هذه 27 سفر من دون الأسفار الأخرى هي هذا. طبعا الآن هذه الأسفار 27 بعدما كانت مكتوبة باللغة اليونانية البالكوني اللي هي اللغة العامة تم شيئا فشيئا إلى ترجمتها إلى لغات كثيرة جدا. الآن أكثر من 100-150 لغة تم ترجمة الكتاب المقدس، والآن النصارى يعتبروه مكتوب ما بين الدفتين وحي الله سبحانه وتعالى، وما ممكن الإضافة والحذف من عنده في أي شيء، ولهذا يعتقدون أنه يسموه الكتاب المقدس. هذه القدسية تمنع أي واحد من أتباع المسيح أن يشكك في كونه كتاب وحي من الله. خب، هذا هو الكتاب المقدس اللي هو المصدر الأول من مصادر التشريع عند النصارى عند المسيحيين. ما هذه الإخوة تعبة ولو بعدهم استمر أنا. هذا عندنا الله يرحمه العلامة محمد تقي جعفري، ما هذه سامعين بي لو لا، هذا كان واحد شارح لنهج البلاغة رضوان الله تعالى عليه، عنده روح لطيفة جدا عارف. طبعا هو كان يقول العلامة تقي الجعفري يقول أنا من كنت أروح للجامعة يسموني بروفيسور، فمن كنت أجي للحوزة العلمية كان يسموني علامة، بس من كنت أروح للبيت كانت مرتي تصيحني تقي كتشل، ومدى إجيت تقي كتشل يعني تقي الأصلع هو اسمه تقي، فيقول أنا ما أعرف أنا علامة لو بروفيسور لو تقي كتشل. هو كان يقول أنا 20 دقيقة الأولى أنا أفتهم والمخاطب يفتهم، يقول 20 دقيقة الثانية أنا أحس أنا أفتهم إيش دا أقول بس المخاطب صعب جدا ما يفتهم، يقول في 20 دقيقة الثالثة كنت أشعر لا أنا ولا المخاطب نفتهم، ولهذا كنت أنهي المحاضرة. فأنا إن شاء الله هسه بس أكمل مصادر التشريع بعد 10 دقائق أنهي المحاضرة، وإذا أكو أي سؤال أو استفسار أنا في خدمتي أخوة إن شاء الله. طبعا هذا المصدر الأول من مصادر التشريع في المسيحية اللي من خلاله أيضا يأخذون كل عقائدهم وتشريعاتهم اللي هو الكتاب المقدس، خاصة العهد الجديد وخاصة رسائل بولس. رسائل بولس مهمة جدا عند النصارى اليوم، أغلب المفسرين يعطون المساحة الأوسع لرسائل بولس. أما المصدر الثاني للتشريع المسيحي هو ما قاله الآباء الأوائل، يعني هناك بعض الكتابات تنقل عن آباء الكنيسة في القرن الأول أو القرن الثاني، هذه أيضا يعتبروها بالنسبة لهم من التراث القديم بلا تشبيه. بلا تشبيه هي قول التابعي، طبعا هو مو قول الصحابي، التابعي، ولهذا هم يعتقدون ما كتبه آباء الكنيسة في القرن الأول نهاية القرن الأول والقرن الثاني أيضا مصدر من مصادر التشريع التي يمكن أن يعتمد عليها. والمصدر الثالث المهم بالنسبة لهم في مصادر التشريع هي المجامع المسكونية يسموها. إذا في يوم من الأيام سمعت المجمع المسكوني، المسكوني يعني المسكونة يعني الأرض، ولهذا يسميها المجامع العالمية، مجمع يجتمع فيه كل علماء المسيحية من المذاهب المختلفة على أقل تقدير الكاثوليك اللي كان عندنا إحنا، كل العلماء يجتمعون به ويقررون جملة من الأمور والتشريعات تكون ملزمة لكل مسيحي خاصة الكاثوليكي. يعني إحنا بدأ 325 إلى 1962 يعني قبل 50 سنة كان عندنا مجمع الفاتيكاني الثاني 1962 إلى 1965، 3 سنوات هذا المجمع كان انعقد في الفاتيكان، والقرارات الصادرة سواء كانت عقائدية أو إدارية أو تشريعية تكون ملزمة لكل المسيحيين بالخصوص الكاثوليك وأتباع هذا المذهب المسيحي، في أنه هذا ما صدر هو أيضا مصدر تشريعي يجب الالتزام به بصورة كبيرة، وما يقبلون أي أحد أن يخرج عن هذا القرارات، هذه القرارات اللي يصدرها المجمع المسكوني العالمي. وهناك في المجمع المسكوني الأخير سنة 1962 كتاب موجود الآن مطبوع باللغة العربية أيضا، أي واحد يجي يحصله موجود على جوجل أيضا، هناك اعترفوا بأن الإسلام دين سماوي، وهذا المجمع كثير من الأمور اللي كانت موجودة في المسيحية يعني بعضها تم التعديل فيها، وبس بقت الأصول الدين المعتبرة الثلاثة الأولى في المسيحية بقت أيضا هي الأصول التي يجب على كل إنسان مسيحي أن يؤمن بها، اللي أنا قلت هي ألوهية المسيح، التثليث، وعقيدة الفداء، اللي إن شاء الله إذا الله خلانا طيبين وفوق القاع ما رح نجوا القاع، في الدرس القادم بإذن الله أنا أوضح لكم بإذن الله بشكل سريع شنو هذه العقائد أصول الدين المسيحي، إن شاء الله بين لكم إياها. خب أنا أعتذر جدا طبعا أطلت عليكم وأخذت من وقتكم، إذا هناك الآن سؤال أو استفسار أنا في خدمة الأخوة الأعزاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. زين خل أشوف أسئلتكم. واحد من الأسئلة من نبدي من أول مرة، ولد في بغداد، نعم أكو رأي نوم في مسجد براثة، دراسة العهد الجديد هاي كنت تجي تدخل دورة لازم شوية يحتاج لها دراسة معمقة، كيف استطاع بولس الوصول إلى هذه المكانة لولا بعض تلاميذ المسيح الذين صدقوا كلامه؟ هذا أيضا كلام كله ذو شجون، إذا نتكلم به هو يبي مشاكل، وسبحان الله أيضا إحنا يعني مع أنه ما نعيش الآن حتى في الإسلام موجود، حتى في اليهودية موجود، في دائما هناك بعض الشخصيات في هذه الأديان تكون هي متسلقة وللأسف هي اللي تكون صاحبة الرأي، مع أنه بالحقيقة هي مو هكذا. زين أنا ما أدري أستاذ أحمد قال لي ما هي أهم ما هي أهم تفاسير العهد الجديد، أهم للتعرف على المسيحية؟ طبعا
العفو دكتور، أكو نعم. أكو مجموعة من الأسئلة يعني بداية المحاضرة كانت
في يعني
تصعدون في الشات بالبداية تشوفونها.
إيه أنا قرأت إن الآن ده أقرأهن كنت واحدة واحدة.
العفو قبل يعني أكو أسبق منهم.
نعم أكو أسبق من عدين هذه الأسئلة، مثلا أنا السؤال الأول كان مداخلة، هذه اللي الأخ الكريم جاب نقلنا عن الكافي إنه ورأي آخر إنه ولد في بغداد، نعم قلت هناك أربعة آراء في كربلاء في مكة في بيت المقدس، ولكن المشهور عند علمائنا اللي هو المقبول إن ولادة المسيح كانت في بيت المقدس، طبعا مع الإشكالات اللي طرحوها الآن النصارى حول قصة ولادة المسيح من قبل مريم، هزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنيا، قالوا يابا هو ولد مغارة بيت لحم، وين أكون أخلو مغارة بيت لحم وين أكون؟ ولهذا هناك بعض علمائنا أيضا أشار إلى هذه النقطة، أنا أيضا عندي مقالة حول هذا الموضوع على أنه كيف كانت اتخذت مكانا قصيا، هذا أين المكان القصي؟ الروايات اللي عندنا التاريخية عن الأئمة سلام الله عليهم في هذا الباب كثيرة، يمكن الجمع بيناتها على أنه ولدته ورجعت، فجاءت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا إلى آخر الآية. السؤال الثاني، كيف أضع استراتيجية معرفية لدراسة العهد الجديد بكل تفاصيله؟ طبعا عندنا دراسات كثيرة جدا حول العهد الجديد باللغة العربية، تفاصيل من إنجيل إنجيل، كيف كتب، بأي لغة كتب، من كتبه، بيا سنة كتبه، ليش كتبه، شنو أهم المواضيع، شنو الاختلاف عن بقية الأناجيل والرسائل الموجودة، عنده دراسات كثيرة جدا اللي يحب يطالع موجودة هذه الكتب. كيف استطاع بولس الوصول إلى هذه المكان أنا ذكرت؟ زين السؤال، في حياة السيد المسيح لماذا لم يكتب الكتاب؟ طبعا هو المسيح ما كتب، خلال 3 سنوات كانت بعثة المسيح، وكان يتجول من قرية إلى قرية من مدينة إلى مدينة، طبعا أساليب الكتابة أيضا هناك ما كانت موجودة عند المسيح، يعني إحنا ما نعرف حقيقة بالضبط الأناجيل أو الإنجيل كيف نزل على المسيح، متى نزل بالضبط ما نعرف، لكن القرآن الكريم أشار إجمالا على أنه هناك كتاب في حياة المسيح اللي هو الإنجيل. طبعا الشيخ هذه معرفة أستاذنا رحمة الله عليه قدس الله نفسه، كان يعتقد بأن الإنجيل هي تعاليم المسيح التي دونت، ولكن تم التحريف فيها. ما هي أهم التفاسير للعهد الجديد؟ الآن هناك تفاسير معاصرة جدا، عندنا عشرات التفاسير الموجودة للعهد الجديد. يكفيك أن تدخل إلى الموسوعة المسيحية العربية في جوجل، وهناك تكتب التفاسير تخرجك عشرات التفاسير موجودة للعهد الجديد موجودة في جوجل. ما هو السبب عدم كتابة الإنجيل والحفاظ عليه من التحريف؟ قلت المسيح عليه السلام ما كتب، وما أوصى الحواريين بأن يكتبوا أي شيء من الإنجيل. هسه السبب ليش بعد احنا بالضبط ما أدري، أنا شلون أعرف أنه المسيح عليه السلام لماذا لم يكتب أو لم يأمر الحواريين بالكتابة؟ هذه ما نعرفها بالحقيقة، السبب أنا مجهول بالنسبة لي، والعلماء أيضا ما يعرفون بالضبط، ولكن يقولون الظروف اللي كان يعيشها المسيح عليه السلام ما كانت تساعد على كتابة الإنجيل. هل الإنجيل أنزل مكتوبا من السماء أم وحيا بالتدريج بجبرائيل عليه السلام؟ أيضا هذا إحنا أيضا من عرفه أصلا، حتى التوراة عندما نقول أسفار موسى الخمسة، التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية، ما نعرف بالضبط. إحنا المؤكد عندنا الوصايا العشرة كتبت على لوحين سلمت لموسى عليه السلام، والله كتبها بإصبعه ولا إصبع له، ولكنه المسيح عليه السلام كان جبريل ينزل عليه، كيف كان ينزل، ما هي التعاليم، تدريجي، دفعي، ما نعرف. كل ذني الأمور إحنا نجهلها باعتبار أن القرآن ما أشار إليها، ولهذا أي كلام يكون بها هو راح يكون كلام قد يكون فيه ظن، يعني أكثر شيء نظن أنه هكذا وليست مسألة يقينية. الله يحفظكم، جزاكم الله خير الجزاء، أرجو ما تنسوني من صالح الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مع السلامة، في أمان الله وحفظه، شكرا جزيلا.